أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ذكرنا في الحديث السابق سبب نزول هذه الآيات، قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فكان في قصة هلال ابن أمية لما رمى امرأته بهذه الفاحشة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحكم الشرعي، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: البينة وإلا حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة على ما تقول وإلا حد في ظهرك. وهنا البينة بناء على الآيات السابقة أو الآية السابقة على ذلك التي ذكر الله عز وجل فيها الذين يرمون المحصنات. فالأصل أن من رمى محصنة إما أن يأتي بالشهود على ما يقول وإما أن يجلد الحد، فهذا كان المعمول به قبل نزول هذه الآية التي معنا. فلما جاء هلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهري. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن حسن ظنه في الله عز وجل أن الله سينزل فيه ما يبرئ ظهره، وفعلا أنزل الله عز وجل ما يبرئ ظهره. حدثت قصة أخرى برضو لرجل آخر من الصحابة وهو عويمر العجلاني، فجاء في صحيح البخاري أن سهل بن سعد قال: إن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني العجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ هذا الرجل عويمر العجلاني بيسأل عاصما، وعاصم سيد القبيلة اللي هي بني العجلان، فبيسأله أنه لو إن رجلا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ وهنا يكون إنسان يألف حوادث أو يستحضر حوادث، ممكن يكون كذا، طب يعمل إيه ويكون إيه، وخاصة في مثل هذه الأشياء الفاحشة، فقد يبتلى الإنسان بسبب لسانه، كما يقولون البلاء موكل بالمنطق، إنسان ينطق بشيء فيكون بلاؤه في هذا الشيء الذي نطق به. فهذا سأل هذا السؤال، خطر على باله السؤال ده وراح سأل، وروح اسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب من سيد قبيلته عاصم بن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وذكر له ما قاله عويمر، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها صلوات الله وسلامه عليه، كره المسائل، وهذا في رواية لمسلم قال: فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي من ضمن الأسئلة التي لا ينبغي أن يسألها إنسان، أن يسأل عن بلاء، عن فاحشة لو حصلت في أهل بيته لا يدري، لعل يكون البلاء موكل في هذا الذي يقول فيبتلى هو بما يقوله، ما يألفش مسائل في مثل هذه الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل خاصة التي لم تقع، الأشياء التي لا تقع فإنسان يسأل فيها، هنا كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل، لما كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكانوا يسألون كثيرا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم أن الله يكره ذلك، كثر الأسئلة يكرهه الله عز وجل. وأخبرهم إن من أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إنسان يسأل عن شيء سكت الله عز وجل عنه ولم يذكر حكمه، فالأصل أنه عفو طالما أنه لم ينص على حكم فيه، فجاء إنسان يسأل ودقق لغاية ما نزل تحريم هذا الشيء، فكان من أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. فهذا الرجل وهو عويمر العجلاني لما سأل عاصما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى عويمر فقال له عويمر يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتيني بخير، لم تأتيني بخير، يعني كفاياك بقى قعدت تقول لي لغاية ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فكره المسائل وعابها وقال قولا شديدا لم تأتيني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، يعني برضو مصر أن يسأل فيها، فكأنه بكثر الحاح ابتلي هو بهذه المصيبة. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك، قد كأن هنا بيقول له إن الحكم هذا قد نزل، كأن عويمرا لم يعرف هذا الحكم، وكان الحكم قد نزل قبله بقليل في قصة هلال ابن أمية وامرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني هذا الذي جاء لهلال ابن أمية نفسه سيطبق فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها، فاذهب فأتي بها. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجيء بالمرأة لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل بينهما، ففيه أن المتلاعنين يكون أو تكون الملاعنة عند القاضي أو عند الحاكم الذي يحكم بين الاثنين وليس بين المرأة وزوجها، مش هيقعد الرجل ومراته في البيت طب تعالي نتلاعنه هو يقول وهي تقول لا، ولكن هذا يكون بحضور الحاكم أو القاضي. قال فلما جاء قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ده رواية الإمام مسلم، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها مش عايزها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب بن الزهري راوي الحديث فكانت سنة المتلاعنين، كانت سنة المتلاعنين يعني التفريق، التفريق بين الاثنين. فالرجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا الحديث الجمهور أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهنا في هذا الحديث ليس حد لذلك، لأن التفريق ليس بالطلاق، التفريق بين الاثنين لم يكن هذا الطلاق انه ملوش قيمه، يعني يقول طلقتها ثلاثا هي طالق ثلاثا ملوش قيمه، فالفرقه حصلت بالملاعنه وبامضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها وبتفريقه بينهما، فالرجل ما جابش جديد. هما الطلاق الثلاثه تحرم عليه ولكن تحريما مؤقتا بغايه ان تنكح زوجا غيره، اما فرقه الملاعنه فتفريق نهائي ما فيش رجوع مره ثانيه بين الاثنين. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين يعني التفريق بين الرجل وامرأته إذا تلاعن. في رواية أخرى لهذا الحديث قال وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وفيها قال سهل فكانت حاملة، المرأة اللي هي زوجة عويمر كانت حاملا يعني من هذه أو في هذا الأمر، فكان ابنها يدعى إلى أمه، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، أن الولد يرث أمه أمه ولا يرث الإنسان الذي زنى بهذه المرأة لأنه ليس أبا شرعيا له، وترث منه ما فرض الله لها، ترث منه بالفرض ترث منه. فإذا لم يوجد لهذا الابن الذي من الزنا إذا لم يوجد من يرثه، ما فيش عصابات ملوش حد، كان هو ليس متزوجا ليس له أولاد ولا شيء، فيبقى في هذه الحالة الأم حترث الفرض منه وترث الباقي تعصيبا، هي ودي الصورة الوحيدة اللي قلنا الأم تأخذ جميع الميراث ذكرناها في الدرس السابق. في رواية أخرى برضو في صحيح مسلم ذكر الحديث وفيه فتلاعن في المسجد وأنا شاهد، فتلاعن في المسجد يعني تمت الملاعنة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كأنه لتعظيم المكان وتشديد الأمر، يمكن وهي في البيت تكذب، يمكن وهي في مجلس الحكم في غير المسجد تكذب، ولكن في المسجد وبهذه الأيمان المغلظة لعله أولى بهما ألا يكذب. قال فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. وفي الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمروش أن يطلقها ولكن هو فعل ذلك. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. يبقى لي قصة أخرى من القصص اللي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في سبب قصة هلال ابن أمية لما رمى امرأته بشريك من سحماء، ونزلت أيضا في هذه القصة أو طبقت في هذه القصة، وكأن بين القصتين كان الوقت بسيطا وقليلا، بحيث أن عويمرا لم يعرف شيئا عن نزول الآية هذه، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في ذلك. يقول العلماء هنا إذا الرجل وجد امرأته حاملا، إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه، هل له نفيه بعد سكوته؟ هل له نفيه بعد سكوته؟ فالكثير من العلماء يقولون لا، ليس له أن ينفيه بعد سكوته، لأن سكوته بعد العلم به رضا به، وهذا الكلام لعله يكون للرجل عذر في ذلك. يمكن الرجل يكون غائبا عن بيته فترة طويلة وبعدين يرجع إلى بيته ويجد امرأته حاملا والعياذ بالله. فهنا إن سكت، يقول جمهور العلماء إنه لما سكت، ما يسكتش عن هذا الشيء، يعلم إنه هو لم يطأ هذه المرأة، لما يسكت؟ لابد من الملاعنة. البعض يقولون يسأل عن ذلك، ليه سكت؟ فإذا أعطى عذرا وجيها في ذلك يقول لعلي افتكرت أن المرأة بطنها منتفخة، بها مرض من الأمراض فانتفخت بطنها لذلك، يبقى يقبل منه ما يقول في ذلك. قالوا فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال رجوت أن يكون ريحا ينفش أو تسقطه فأستريح من القذف، فالراجح أن هذا عذر لهذا الرجل وله أنه يلاعن بعد ذلك. يقول الإمام القرطبي قال ابن قصار إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية، المرأة تقول لزوجها، لو قالت يا زاني وهنا هذا رمي بالزنا، طب فيها الملاعنة؟ أقول لا، الملاعنة ما هوش في رمي المرأة لزوجها، الملاعنة في رمي الرجل لامرأته، هذا أفحش وهذا أشد، فهذا الذي فيه الملاعنة. لكن المرأة ترمي زوجها يبقى الحد على المرأة إلا أن تأتي بشهود فيرجم الرجل. لكن لو إن المرأة قالت هذه الكلمة، قالت لزوجها يا زانية بلفظ التأنيث، هل يعتبر ذلك صريح في الرمي ولا يعتبر هذا تعريض يحتاج إلى نية؟ الراجح أنه من ضمن الصريح من الكلام سواء قالت يا زاني أو يا زانية. من المسائل يقول الإمام القرطبي رحمه الله يلاعن في النكاح الفاسد، النكاح إما نكاح صحيح وإما نكاح فاسد. النكاح الباطل النكاح الذي لا يختلف فيه أنه سفاح وليس نكاح، نكاح ما فيش خلاف بين أهل العلم أنه ليس نكاح، يبقى على ذلك هذا يكون باطلا الأصل، وهذا ليس زوجا لهذه المرأة، زي النكاح المتعة مثلا، المتعة أن الرجل يتزوج المرأة، كان هذا نكاحا موجودا في الجاهلية وكان في الإسلام أيضا، ثم نسخ هذا النكاح وألغي نكاح، وما زال موجودا عند الشيعة حتى الآن، إن إنسان يتزوج المرأة يوم أو يومين أو بحسب ما يتفق هو وهي من غير ولي ومن غير شهود ولا شيء، ويتزوجها وبعد ما تعدي الفترة اللي هو متزوجها فيها خلاص يفترق الإسنان، يديها مبلغا من المال، فهذا زنا وليس نكاح. بعدما نسخ ذلك فلا يحل لأحد أنه يفعل هذا الشيء، هذا نكاح باطل. لكن النكاح الفاسد الذي فقط بعضا من الشروط التي اختلف فيها العلماء، ففي الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، طيب لابد من اثنين شهود في ذلك، فلو لم يأتي بالشهود يبقى جاء الولي وما فيه شهود واكتفوا بإعلان النكاح، فعند البعض من العلماء يكفي ذلك ويغني عن الشهود، وعند البعض أنه لا، لابد من اثنين شهود يشهدان في ذلك، والإعلان هذا من ضمن الواجبات في ذلك. يبقى هنا مختلف فيه، هل لابد من الشهود ولا يكفي الإعلان؟ فإذا قالوا أو قال الجمهور أنه لابد من الشهود، والبعض يقول أنه يكتفي بالإعلان، يبقى هنا مختلف فيه. فعند من يقول ما فيش شهود يبقى هذا فاسد، على ذلك هنا إذا تزوج الرجل على هذه الصورة يبقى هذا نكاح، وإن وصف بأنه فاسد ولكن لو حدث أن رام الرجل امرأته يلتعينان في مثل هذا النكاح لأنه صحيح عند البعض وعند البعض الآخر يكون فاسد، فما كان مختلفا فيه يبقى يسمى نكاحا ويكون فيه هذا الحكم. قالوا اختلفوا في الزوج إذا أبى الالتعان، إذا أبى الالتعان يعني حصل أن رام الرجل امرأته بهذه الجريمة وارتفع الأمر للحاكم فأمره الحاكم أنه يأتي بشهود أو ما فيه شهود يبقى الملاعنة، لا أتى بشهود ولا راضي أنه هو يلاعن، والمرأة تطلب حقها، وهنا بطلب المرأة في ذلك تطلب الحق فيها، والرجل يرفض ذلك، هل يقام عليه الحد ولا يسكت عنه؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا حد عليه، لأن الله تعالى جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان، يقول الأجنبي هو الذي عليه الحد ولكن الزوج الذي عليه اللعان، وهذا خطأ، والصواب أنه الحد على الاثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك في ظهرك. فلما نزلت آية اللعان فأمره بالملاعنة، كأن الحد موجود ولكن ينتفى عنه هذا الحد بكونه يلاعن. ولذلك قال الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إذا لم يلتعن الزوج حد، إذا لم يلتعن الزوج حد، لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي. في حديث العدلاني اللي هو عويمر ما يدل على ذلك لقوله في الحديث إن سكت سكت على غيظ، وإن قتلت قتلت، أو إن سكت سكت على غيظ، وإن قتلت قتلت، وإن نطقت دولت أو أقيم علي الحد. فالراجح أنه الإنسان إذا لعن أو إذا رمى امرأته بهذه الجريمة فيقام عليه الحد إلا أن يأتي بشهود أو أنه يلتعن مع المرأة. البداءة في اللعان بما بدأ الله عز وجل به، إنه يبقى هو في مجلس الحاكم فيأمر الرجل بأنه يبدأ فيقول إنه أو يقسم أربع مرات بهذه الصيغة أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بصيغة الشهادة بالله هذا قسم، كلمة بالله هذا قسم يعني أشهد حالفا بالله سبحانه وتبارك وتعالى إني لمن الصادقين فيما قذفتها به من هذا الأمر، ويشهد على شيء قد رأاه ليس بشيء قد أخبر عنه. في الخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به من ذلك. انتهى الرجل من كلامه يبقى أربع شهادات بالله، في المرة الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، يبقى هنا وجب عليها العذاب، وجب عليها العذاب يعني الحد وجب عليها بذلك. الذي يدرأ عنها العذاب أنها ترد بأربع شهادات تقسم إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من هذه الجريمة، ولذلك الآية قالت ويدرأ عنها العذاب، كأنها استوجبت الحد بكون الرجل قال هذه الشهادات الأربع، فهي تدرأ وتدفع عن نفسها هذا الحد بأن تشهد بالله أربع مرات، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من هذه الجريمة، وفي المرة الخامسة تقول غضب الله عليها إن كان الرجل من الصادقين. إذا تمت الملاعنة يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، ولا يتوارثان يبقى هي الآن ليست زوجته وليست زوجته وحصل فسخ، إن فسخ هذا النكاح من أصله، فالفرقة ليست فرقة طلاق وإنما فرقة فسخ، لذلك لا ميراث بين الاثنين ولا نفقة للمرأة ولا سكنة للمرأة، ولا يحل للرجل أن يراجعها أبدا، لا يحل له أن يراجعها أبدا. وعلى ذلك جمهور أهل العلم، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الرجل لو كذب نفسه بعد ذلك وقال إنه كذب فيما رماها به من ذلك فيقام عليه الحد، حد القذف، ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب. والراجح أنه جاءت السنة بأنهما لا يجتمعان أبدا، وأبدا يعني إلى ما لا نهاية، يبقى هنا على ذلك الرجل لا يجتمع مع المرأة أبدا طالما أنه التعن معه. يقول لنا العلماء اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء، الملاعنة تفتقر إلى أربعة أشياء حتى يتم هذا الشيء ويفرق بينهم. الأول أنه يشهد أربع شهادات، الرجل يقسم أربع أيمان شاهدا بالله إنه لمن الصادقين، والمرة الخامسة يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، والمرأة تشهد أربع شهادات، حالفة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى هنا عدد الألفاظ مقصور. قالوا يفتقر إلى المكان، والراجح أن هذا ليس شرطا لصحة الملاعنة، وإلا في أي مكان طالما في حضور الحاكم يتم الملاعنة. الوقت أيضا هذا ليس شرطا لصحة اللعان، فاختار العلماء أن المكان يقصد به أشرف الأماكن يعني المساجد ونحو ذلك. الوقت قالوا بعد صلاة العصر، وهذا وقت يعظم فيه اليمين بعد صلاة العصر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الخامس أو الشرط الرابع قالوا جمع الناس، أن يكون بمجموعة من الناس يشهدون على الرجل والمرأة، والصواب أن عدد الألفاظ وحضور الحاكم في هذه الملاعنة هذا شرط لصحة اللعان. كذلك وجود الناس في ذلك حتى يشهدوا على الرجل ومرأته، فإذا حدث هذه الملاعنة فرق بين الاثنين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.